واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في الباب الثالث وهو الإجماع. الإجماع بحسب اللغة، الإجماع لغة له هو أكثر من معنى. أحد معاني الإجماع العزم. تقول أجمع زيد، أي عزم، أجمع زيد على كذا يعني عزم على كذا. المعنى الثاني من معاني الإجماع الاتفاق. المعنى الأول العزم، ومنه قوله تعالى اجمعوا أمركم، يعني اعزموا على أمركم. المعنى الثاني للإجماع الاتفاق. أما بحسب الاصطلاح فالمراد من الإجماع هو اتفاق مخصوص، اتفاق خاص. اختلفوا، هذا بحسب الاصطلاح، بحسب اصطلاح علماء العامة قالوا الإجماع هو اتفاق خاص، واختلفوا في تحديد خصوصيات الإجماع. فبعضهم قال الإجماع بحسب الاصطلاح اتفاق المسلمين، البعض قال اتفاق أهل الحل والعقد، البعض قال اتفاق طائفة معينة من الفقهاء. فاختلفوا في تحديد الإجماع بعد أن اتفقوا على مسألة، وهي أن المراد من الإجماع هو اتفاق جماعة لهذه الجماعة شأن في إثبات الحكم الشرعي. اتفاق جماعة لهذه الجماعة شأن في إثبات الحكم الشرعي، لكن ما هي هذه الجماعة؟ هل هي كل المسلمين أهل الحل والعقد أو طائفة معينة من الفقهاء؟ لذلك قالوا أن الإجماع هو إذا كان كاشف عن الحكم الشرعي، إجماع جماعة لهم شأن في إثبات الحكم الشرعي، إذن الإجماع يكون أحد الطرق التي يستدل بها على الحكم الشرعي، التي يثبت بها الحكم الشرعي في عرض الكتاب وفي عرض السنة. فجعلوا الإجماع دليلا في عرض الكتاب العزيز والسنة الشريفة. هذا بالنسبة إلى علماء العامة. الإمامية أعزهم الله تعالى قالوا بأن الإجماع بحد ذاته لا قيمة له، الإجماع لا يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. الإجماع ما يمكن أن يكون في عرض الكتاب، ما يمكن أن يكون في عرض السنة الشريفة، لوضوح أن لا عصمة للأمة حتى إذا أجمعت الأمة، كل الأمة على حكم شرعي. هذا لا يعني أن الأمة بإجماعها تكون موصلة، كلام يكون موصل للحكم الشرعي. الأمة الإسلامية ليست بمعصومة، وما أكثر الأخطاء والاشتباهات التي وقعت في الأمم، المسلمين وغير المسلمين. فالإجماع بحد ذاته لا قيمة له، الإجماع من حيث هو من دون ضميمة شيء آخر لا يمكن أن يكون دليلا، ولا يمكن أن يكون اتفاق الأمة مدركا لملاكات الشارع وتحديد الأحكام الشرعية. الأمة ليست لها منافذ على ملاكات الشارع المقدس حتى تثبت أن هذا حرام وذاك حلال. نعم، إذا كان الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم، إذا كان في المجمعين المعصوم صلوات الله عليه، سيكون رأي المعصوم وقول المعصوم هو الذي يكون حجة، ولا يكون نفس الإجماع حجة. الإجماع إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم سيكون حينئذ حجة يمكن التعويل عليه، لكن هذا معناه الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى قول المعصوم. فلا يمكن أن يكون الإجماع بحد ذاته دليلا على الحكم الشرعي ما لم يكشف عن الدليل الحقيقي. فإذا كان في المجمعين المعصوم عليه السلام، حينئذ سيكون الحجة وسيكون المعول على المنكشف لا على الكاشف. المعول راح يكون على قول المعصوم المنكشف بالإجماع، لا على الكاشف. الإجماع اللي كشف عن قول المعصوم، فيرجع حينئذ إلى السنة، سيرجع إلى الدليل الثاني. إذن العامة قالوا بحجية الإجماع بحد ذاته، الإمامية لم يلتزموا بذلك وقالوا أن لا قيمة للإجماع لوضوح عدم عصمة الأمة. لذلك لأجل أن الإمامية جعلوا المدار على كشف الإجماع عن قول المعصوم ولم يلتزموا بحجية الإجماع بحد ذاته، لأجل ذلك هم قالوا بحجية الإجماع وإن كان إجماع فئة قليلة لا يصطلح عليها الإجماع بحسب الإصطلاح، لا تسمى إجماعا بحسب الإصطلاح. يعني توسع الإمامية في الإجماع والتزموا بحجية الإجماع إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، وإن لم يسمى عند العامة بحسب الإصطلاح إجماعا، حتى إذا ما نطلق عليه بحسب الإصطلاح إجماع، طالما كان كاشفا عن قول المعصوم سيكون حجة. هذا من طرف. من الطرف الآخر، لو بلغ المجمعون من الكثرة الكاثرة كثرة كثيرة ولم يكشف هذا الإجماع عن قول المعصوم، لا يسمى ذلك إجماعا بحسب نظرة الإمامية، لا يكون هذا الإجماع حجة. فمن ناحية توسعوا في الإجماع وأطلقوا الإجماع على ما كان كاشفا عن قول المعصوم ولو لم يكن إجماعا بحسب الإصطلاح، من الطرف الثاني حتى إذا اتفق كثير من العلماء كثير من المسلمين على قول من دون أن يكون هذا الاتفاق كاشفا عن قول المعصوم، قالوا في الحقيقة هذا ليس من الإجماع الذي يكون حجة. إذن أكو خلاف واسع وعريض بين الإمامية من ناحية وبين العامة من ناحية أخرى في تحديد الإجماع وفي حجية الإجماع. لذلك لا بد من طرح بعض الأسئلة والإجابة عنها حتى يتضح حقيقة الحال في الإجماع. السؤال الأول اللي يطرح المصنف، راح يطرح سؤالين ويجيب عنهما. السؤال الأول، ما هو منشأ القول بحجية الإجماع؟ ما هو الداعي للالتزام بحجية الإجماع؟ كيف أثيرت تلك المسألة، مسألة حجية الإجماع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي حدود الإجماع وما هي حدود المجمعين؟ هل إجماع الأمة، إجماع المسلمين، إجماع العلماء، إجماع أهل الحل والعقد؟ لا بد من تحديد هذا الأمر. المصنف يجيب عن هذين السؤالين ثم ينتقل إلى الإجماع عند الإمامية. اليوم ما عندنا مطلب علمي. قال الإجماع أحد معانيه في اللغة الاتفاق، والمراد منه في الاصطلاح اتفاق خاص، وهو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم، أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على الحكم، على اختلاف التعريفات عندهم. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي. ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوام الناس، لأنهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد. وعلى كل حال، فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعي في قبال الكتاب والسنة. أما الإمامية أعزهم الله تعالى فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية ومن ناحية اسمية، بحسب التسمية يقال أن الإجماع حجة، وإلا الحجة ليس هو نفس الإجماع، الحجة هو المنكشف بالإجماع، يعني قول المعصوم. مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، أي أنهم لا يعتبرونه من باب التبويب، هم تابعوا السنة، لأن في الحقيقة السنة كما راح يتضح أسبق في بحث الإجماع من الإمامية، كما راح يتضح واضح جليا. أكفت خلفية هي التي دعت إلى الالتزام بالإجماع. فلأن السنة أسبق في بحث الإجماع، فمن باب التبويب، باب الفهرسة للأبحاث، الإمامية تابعوا السنة في ذلك وجعلوا الإجماع حجة. لكن الإجماع الذي هو حجة هو الإجماع الكاشف عن رأي المحصول، مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، أي أنهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنة، كاشفا عن قول المعصوم، أي عن قول المعصوم. فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، كما كانت الحجية والعصمة للكتاب، الحجية والعصمة للسنة، لا، الحجية والعصمة ليست للإجماع بل لما ينكشف بالإجماع. بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية هذا الكشف بضوابط معينة راح يذكرها المصنف حينما يتعرض للإجماع عند الإمامية، شو وقت يكون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا تسمى أو لا يسمى اتفاقهم بالإصطلاح إجماعا، هاي من ناحية، باعتبار أن اتفاقهم يكشف قطعا عن قول المعصوم. إذا صادف أن اتفق خمسة من العلماء وعلم أن ما بين الخمسة قول المعصوم، حينئذ يكون حجة، هذا الإجماع يكون حجة، مع أنه قد لا يسمى بحسب اصطلاح أهل السنة لا يسمى إجماعا. المصنف يقول هو حجة، فيكون له حكم الإجماع، بينما لا يعتبرون، هاي من الناحية الثانية، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمي إجماعا بالاصطلاح. حتى إذا قلنا أن الإجماع إجماع أهل الحل والعقد، وقد اتفقوا أهل الحل والعقد على مسألة، ما لم يكشف هذا الإجماع عن قول المعصوم، الإمامية لا يسمون هذا الاتفاق إجماعا. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع، هاي نقطة مسألة الكشف وعدم الكشف اللي يدور مدار الحجية وعدم الحجية، هاي مسألة خلافية، وهي لب الخلاف بين السنة والإمامية. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجيته. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لابد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟ شلون انبثقت هاي فكرة القول بالإجماع فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة؟ ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة؟ تحديد المجمعين شنو؟ اتفاق جميع الأمة، اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور، أو بعض منهم ممن يعتد به، ومن هم الذين يعتدوا بأقوالهم؟ هذا السؤال الثاني. أما السؤال الأول، السؤال الأول هو من أين انبثقت فكرة حجية الإجماع؟ هذا لابد أن نجيب عنه. أولا، شنو المنشأ لهذا السؤال؟ هذا السؤال ما سألنا في السنة، ما سألنا بالكتاب، ما قلنا من أين انبثقت فكرة حجية الكتاب. واضح هذا السؤال ما له معنى، كذلك ما له معنى في السنة، إلى معنى في الإجماع لوضوح هذا اللي ذكرناه، أن الأمة ليست بمعصومة، ما ثبتت عصمة الأمة حتى نقول أنه يتفرع على ذلك أن الأمة إذا أجمعت على شيء واتفقت على شيء حينئذ يكون قولها حجة. الأمة ليست بمعصومة، فلا بد أن نبحث من أين انبثقت هذه الفكرة. المصنف حتى يبين كيفية انبثاق هذه الفكرة يرجع إلى أول إجماع تحقق عند المسلمين، حتى ينقح شنو السبب في جعل الحجية للإجماع. فيرجع إلى الخلف المصنف ويقول أول إجماع انبثق عند المسلمين في هذه القضية هو الإجماع على بيعة الحاكم الأول، الخليفة الأول. أول إجماع عند المسلمين هو هذا الإجماع على خلافة الخليفة الأول. هذا الأول إجماع تحقق في عند المسلمين. يقول المصنف النكتة والخلفية التي دعت إلى هذا الإجماع والتي دعت إلى القول بحجية الإجماع هو أنهم لما التمسوا الدليل على تلك البيعة على تلك الخلافة لم يجدوا دليلا صحيحا من الكتاب أو من السنة، لم يجدوا نصا صحيحا يمكن التعويل عليه، بل الدليل على خلافه كما هو معلوم، الدليل على خلاف هذا المدعى. فلذلك حاولوا أن يتلمسوا ما يمكن أن يدعى أنه دليل، فتشبثوا بالإجماع وقالوا أن الإجماع أجمع المسلمون في ذلك العصر على خلافة الأول فيكون الإجماع حجة. هذا أول إجماع تحقق أو ادعي في الإسلام وعند المسلمين، وهذه هي الخلفية التي دعت إلى ذلك. هذا أول إجماع ذكر عند المسلمين. قبل أن نكمل ما يرتبط بأول إجماع، نقول أن صحيح، خلينا نرجع شوي قبل هذا اللي ذكرناه، نقول صحيح أن الأمة ليست بمعصومة، إجماع المسلمين لا يعني إثبات الحكم الشرعي، لكن هذا إلى مساس بموضوع تقدم مر علينا، قد يلتبس بهذا موضوعنا، قد يلتبس بذاك الموضوع المتقدم. شنو اللي تقدم؟ اللي تقدم تطابق آراء العقلاء. تطابق آراء العقلاء، قلنا أن العقلاء إذا تطابقت آراءهم سيكون هذا مدركا لإثبات الحكم الشرعي، لأن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء، فيطابق العقلاء في أحكامهم فيحكمون بالحسن والقبح تبعا لما تطابقت عليه آراؤهم. هذا شنو فرق عن الإجماع؟ ليش إحنا نلتزم بحجية الدليل العقلي اللي ذكرناه سابقا ولا نلتزم بحجية الإجماع؟ نقول فرق واسع بين إجماع المسلمين وبين ما تطابقت عليه الآراء. أولا الفارق من حيث الموضوع أن تطابق الآراء إنما يتعلق بالعقلاء من حيث هم عقلاء، أما إجماع المسلمين، إجماع المسلمين ليس هو إجماعا من حيث هم عقلاء، بل قد يكون الغرض منه الانفعال، قد يكون الغرض منه العادة، قد يكون الغرض منه الطبيعة، التربية، الجو، البيئة. حكم المسلمين واتفاق المسلمين على قضية من القضايا ليس بالضرورة أن يكون بما هم عقلاء. المناشئ هم مختلفة، منشأ الحكم العقلائي هو العقل وتطابق آراء العقلاء، بينما مناشئ الإجماع قد لا تكون هي مناشئ عقلائية. لذلك إحنا نعول على تطابق آراء العقلاء كما تقدم، ولا نعول على حجية الإجماع، لا نقول بحجية الإجماع. إذن فرق بين الإجماع وبين تطابق الآراء. والغريب، المفارقة الغريبة العجيبة من الطرف الآخر، أنهم التزموا بحجية الإجماع مع أن لا دليل عليه، ولم يلتزموا بالدليل العقلي، لم يلتزموا بتطابق آراء العقلاء وإثبات الحكم الشرعي عن طريق تطابق آراء العقلاء. يعني التزموا بأن اتفاق المسلمين أو بعض المسلمين ولو بدافع الانفعال على حكم، هذا يثبت الحكم، أما اتفاق العقلاء، كل العقلاء بما هم عقلاء لنكتة نوعية تعود المصلحة فيها إلى بني البشر إلى النوع، هم لم يلتزموا بذلك. شوف المفارقة العجيبة، التزموا بحجية الإجماع من ناحية ولم يلتزموا بحجية الدليل العقلي. هذا يثير التساؤل أكثر، هذا يكشف ويخلي علامة استفهام كبيرة على حجية الإجماع، وأنه هناك أمر عظيم دعا إلى الالتزام بهذا الإجماع. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى شيء آخر. قال: أما السؤال الأول فإن الذي يثيره في النفس، اللي يثير هذا السؤال وأن كيف انبثق عند الأصوليين فكرة الإجماع، فإن الذي يثيره في النفس ويجعلها في موضع الشك يجعل النفس في موضع الشك في أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله، لأنه لا ملازمة بينه وبين حكم الله. هذا شنو فرق عن التواتر؟ شنو فرق الإجماع عن التواتر؟ في حين بعد شوي أوضح، صحيح بعد أوضح شوي. التواتر شنو فرق عن الإجماع؟ أنتوا تقولون إذا تواتر الخبر نقلوا فد 100 مثلا احنا ما نحدد بالتواتر عدد، لكن اذا نقلوا الخبر 100 نقول هذا حجة متواتر، في حين اذا اجمعت الامة على حكم تقولون هذا ما يثبت. شنو فرق التواتر عن الاجماع؟ لا هم تواترهم، لا لا تواتر وين بي معصوم؟ شلون شلون شيخنا منو الاجماع؟ لا عفوا من الإمامية، خلينا ويا إجماع السنة. إحنا ليش نفرق بين إجماع السنة وبين التواتر؟ التواتر شنو كاشف عن رأي المعصوم؟
التواتر هو الناقل الأخبار والروايات.
زين. في حين. أحسن هو هذا اللي تفضل به شيخ حسن. هم حينما يردون يثبتون حجية للإجماع مثل ما قلنا يجعلون الإجماع في عرض الكتاب وفي عرض السنة. أما إحنا اللي قلنا الخبر المتواتر حجة وهو يفيد القاطع، لأن هذا التواتر ليس هو في الحقيقة في عرض السنة بل هو مثبت للسنة. ولذلك إحنا قلنا الإجماع اللي كاشف عن رأي المعصوم اللي يثبت السنة يصير حجة شأن الخبر، كما أن الخبر حجة لأنه هو ينقل السنة كذلك الإجماع. فإذا فرق بين الإجماع المدعى منهم وبين التواتر اللي احنا قلنا ماكو مانع من الالتزام به بل حجيته ذاتية. هم يردون يقولون ان نفس الاجماع يوصل الى الحكم الشرعي، نفس الاجماع من دون مرور بطريق وبقناة الكتاب ولا بطريق وبقناة السنة. لا الاجماع نفسه بقطع النظر عن الكتاب بقطع النظر عن السنة هو طريق مستقل في عرض الطريقين الاخرين يوصل الى الحكم الشرعي. واضح هذا؟ واضح البطلان، واضح الفساد. الناس يجمعون على كثير من الأمور، كثير من الأمور التي هي خطأ في واقعها، لأنه لا ملازمة بينه وبين حكم الله، فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الملازمة. نعم الشيء الذي يجب أن لا يفوتنا التنبيه عليه في الباب أننا قد قلنا فيما سبق وسيأتي أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء وين سيأتي؟ قدم فو مفصلا وين بعد سيأتي؟ أحسنتم حجية العقل، إحنا كنا نتحدث بالصغريات بالجزء الثاني تحدثنا في الصغريات وقلنا أن العقل يثبت الحسن والقبح لبعض الأفعال، لازم نجي في المقصد الثالث الآن راح يجي إثبات الحجية لحكم العقل. وسيأتي أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع يستكشف به الحكم الشرعي، لأن الشارع من العقلاء بل هو رئيسهم وهو خالق العقل فلا بد أن يحكم بحكمهم. ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود، فرقا بين هذا التطابق اللي احنا نقوله وبين الإجماع اللي لا نلتزم بحجيته، بل هو نفس الدليل العقلي، لاحظوا، بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول بحجيته في مقابل الكتاب في عرض الكتاب والسنة والإجماع، وهو من باب التحسين والتقبيح العقليين الذي ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع، يلتزمون بحجية الإجماع وينكرون حجية العقل. هاي مفارقة. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي، لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك. فأكو فرق من حيث الموضوع بقطع النظر عن الحكم، من حيث الموضوع التطابق، تطابق العقلاء، الإجماع، إجماع المسلمين أو بعض المسلمين. الفرق الثاني أن التطابق هو نتيجة حكم العقلاء بما هم عقلاء لمصالح نوعية تعود إلى نفس النوع، بخلاف الإجماع قد يكون بدافع العادة، قد يكون بدافع الانفعال والتعصب كما سيأتي. لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك. وكل هذه الدوافع من خصائص البشر التي لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها، فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم، وقد تقدم هذا. فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع. ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع، ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل، لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليلا. شنو الفرق بين إجماع المسلمين وبين إجماع غيرهم؟ إذا كان الإجماع بنفسه حجة، خلي يكون إجماع اليهود على بقاء شريعتهم وعدم نسخها، هذا خلي يكون حجة. لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليلا، ولا يقول بذلك واحد ممن يرى حجية الإجماع. إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة، وما الدليل لهم على ذلك؟ قلنا الجواب عن هذا السؤال هو يتضح من خلال الرجوع إلى أول إجماع، وهو الإجماع المدعى على تلك البيعة المشؤومة، واستمروا في إثبات الإجماع ودعاوى الإجماع على كل الدعاوى الباطلة. كل دعوة باطلة لا دليل عليها من الكتاب والسنة تمسكوا وادعوا الإجماع على تلك الدعاوى، ثم حاولوا أن يذكروا بعض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على حجية الإجماع، وفي الحقيقة كل تلك الدعاوى وتلك الأدلة هي أقاويل باطلة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تثبت الحجية للإجماع، فهي أوهن من بيت العنكبوت، والتمسك بها كتمسك الغريب بالطحلب كما يقولون. راح نذكر الأدلة نشوف بساطة وضعف تلك الأدلة. قلنا ما عدنا اليوم نطلب علم. قال وما الدليل لهم على ذلك؟ والجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القاخرة إلى أول إجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين، إنه هو الإجماع المدعى على بيعة الأول للخليفة للمسلمين. فإنه إذا وقعت البيعة له، والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني والسنة النبوية، اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع. التمسوا الدليل فلم يجدوا دليلا، تمسكوا بالإجماع، مع أن الإجماع حتى صغرويا ما متحقق كما سيأتي. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولم يدخل في المجمعين، لذلك حاولوا بطريقة أو بأخرى أن يصوروا الإجماع بالطريقة التي تفصل على هؤلاء دون أمير المؤمنين ومن تابعه من أصحابه. راح يجي يبين المصنف، والمصنف حقيقة أجاد في هذا البحث، المصنف كما أجاد في بحث تطابق آراء العقلاء والتحسين والتقبيح العقليين في الجزء الثاني، أجاد في بحث الإجماع في بيان الإجماع وحقيقة الإجماع، المصنف ربما خير من كتب في الإجماع. اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع، فقالوا أولا إن المسلمين من أهل المدينة أو من أهل الحل والعقد، منهم من أهل المدينة، أجمعوا على بيعته. هذا أولا. ثانيا، زين مثل هيك أمر خطير، لاحظوا مثل هيك أمر خطير، خلافة وقيادة للمسلمين في الدين والدنيا، المفروض أن يكون هناك نص منها في الكتاب أو في السنة. التفتوا إلى هذا، قالوا لا، قالوا الإمامة هي من الفروع، إذا كانت من الفروع لا يجب أن تذكر في نص لا في الكتاب ولا في السنة، فرع من الفروع حال حال بقية الفروع، مو بالضرورة أن تذكر. لذلك المصنف يحتاج هاي النقطة الثانية، قال وثانيا ان الامامه من الفروع لا من الاصول. هاي شنو مدخليتها؟ ليش يذكرها المصنف؟ يذكرها حتى هم انما يحتاجوها حتى يجيبون عن هذا السؤال، انه هو مثل هيك امر مهم وخطير خلافا للنبي صلى الله عليه واله، لابد ان تذكر بنص اما في سنة النبي وإما في الكتاب. أجابوا عن ذلك، قالوا لا، الأمر ليس بتلك الخطورة، هذا فرع من الفروع، مو بالضرورة أن يذكر في الكتاب والسنة. وثانيا أن الإمامة من الفروع، إذن الإمامة لولا هذه المسألة لالتزموا بما التزمنا به، لولا هذه المسألة لالتزموا بأن الإمامة أصل كما نلتزم. هاي المشكلة هي التي دعتهم إلى الالتزام بأن الإمامة من الفروع. ثالثا أن الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة، أي أنه دليل ثالث غير الكتاب والسنة. الصغرى متحققة، المانع مفقود، الكبرى متحققة، إذن لابد أن يكون خليفة شئتم أم أبيتم. ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية، وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك: الكتاب والسنة والعقل. هالمرة اقتنعوا بالعقل دليل، ليش؟ حتى يثبتون حجية الإجماع. ومن الطبيعي، قبل قليل احنا قلنا ما يلتزمون، هما الآن صغرويا يلتزمون. ومن الطبيعي البعض حاول يتملص، قال لا هذا دليل مو عقلي، هذا دليل معنوي، راح يجي ذكره. ومن الطبيعي أن لا يجعل الإجماع من مسالكه، واضح لأنه هو دوره، ما استدلوا على حجية الإجماع بالإجماع، لأنه يؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه وهو دور باطل. أما الكتاب العزيز، الدليل الأول من الأدلة التي دعيت هي الكتاب، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ذم لمن يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني ذم لمن يخالف الإجماع. ذم مخالفة الإجماع معناه إثبات الحجية للإجماع. قال: أما مسلك الكتاب فآيات استدلوا بها لا تنهض دليلا على مقصودهم وأولاها بالذكر آية سبيل المؤمنين، وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فإنها توجب اتباع سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو سبيلهم فيجب اتباعه. وبهذه الآية تمسك الشافعي على ما نقل عنه، ويكفينا في رد الاستدلال. رد هذا الاستدلال نفس الغزالي لواحد من علمائهم، هو في الحقيقة تصدى لرد هذا الاستدلال، قال: الآية أجنبية عن محل الكلام، ليست في مقام إثبات الحجية للإجماع، أصلا هي مو في هذا الجو وفي هذا العالم. الحديث في الآية الكريمة عن محاربة الرسول وعن مخالفة سبيل المؤمنين، عن محاربة الرسول وعن المشاقة مع الرسول ومحاربته صلى الله عليه وآله. فالآية تريد أن تقول أن الإنسان لا يسلك سبيل النجاة إلا بالابتعاد عن مشاقة ومحاربة الرسول وبسلوك سبيل المؤمنين في الطاعات والعبادات، أصلا ليست في مقام إثبات الحجية للإجماع. قال: ويكفينا في رد الاستدلال بها ما استظهره الشيخ الغزالي منها، إذ قال: الظاهر أن المراد بها بالآية الكريمة أن النقطة الأولى من يقاتل الرسول ويشاق أولا ويتبع غير سبيل المؤمنين من مشايعته ونصرته ودفع الأداء عنه ونوليه ما تولى. اللي يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المسلمين المؤمنين هذا يصلى في جهنم. الذي لا يصلى في جهنم هو الذي لا يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين، هذا لا يصلى في جهنم. الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول صلى الله عليه وآله ويشاقعه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوليه ما تولى، فكأنه لم يكتف بالآية الكريمة بترك المشاقة، مو فقط ما يكتفى في عدم الإلقاء في جهنم أن يبتعد الشخص ولا يشاقق الرسول صلى الله عليه وآله، هذا مو كافي، مو كافي أن واحد يروح على الجبل يقف على الجبل ويدع النبي في جهة وأعداء النبي في جهة، هذا مو كافي في عدم الإلقاء في جهنم. حتى الإنسان يتخلص من جهنم لابد أن يبتعد عن المشاقة والمحاربة، ولابد أن يسلك سبيل المؤمنين في محاربة ومقاتلة الأعداء، هذا حينئذ سيسلك سبيل النجاة. فالآية لا تكتفي في بيان سبيل النجاة بمجرد ترك المحاربة والمشاقة، الآية تريد تبين هذا المعنى، وهذا المعنى واضح. يقول فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إلى ترك المشاقة تنضم متابعة سبيل المؤمنين من نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. ثم قال وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، قال الغزالة وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، وهو كذلك كما استظهر المصنف يوافق الغزالة في استظهار هذا المعنى. على الأقل إذا ما استظهرنا فهو محتمل احتمال قوي بحيث يمنع ظهور الآية في مدعاء المستدل من الحجية على من حجية الإجماع. قال وهو كذلك كما استظهر. أما الآيات الأخرى فقد اعترف الغزالي كغيره في عدم ظهورها في حجية الإجماع، فلا نطيل بذكرها ومناقشة الاستدلال بها. وأما السنة الشريفة، السنة الشريفة استدلوا منها بحديث عمر لا تجتمع أمتي على خطأ، وادعوا أن هذا المضمون متواتر بالتواتر المعنوي، هذا المعنى تواترا معنويا وهو يثبت العصمة للأمة، فإذا ثبتت العصمة للأمة فحينئذ إجماع الأمة سيكون حجة كقول النبي صلى الله عليه وآله المعصوم. الجواب عن هذا الاستدلال، أولا لا نسلم التواتر، تواتر صغرويا ما مسلم، هذا مدعى من قبل الخصم ولم يثبت تواتر هذا الحديث. ثانيا إذا صح التواتر وتمت تلك الرواية وتم هذا الدليل وتواتر هذا الحديث، هذا الحديث إنما يثبت العصمة إلنا للأمة، فلا بد أن تجمع الأمة حتى تتحقق صغرى هذا الدليل، لا بد أن يتحقق إجماع الأمة تمام الأمة، حينئذ يمكن أن يقال هذا صغرى لحجية الإجماع، وهذا ما يمكن أن يتحقق عادة، بل غالبا ما يمكن، لم يقع مثل هكذا إجماع إلا في المسائل الضرورية مثل وجوب الصلاة وحرمة الزنا، هذا قد أكو إجماع من الأمة عليه، أما غيره والغرض اللي من أجله أسسوا الإجماع وهو بيعة الأول، هذا ماكو إجماع من أهل القبيل عليه. فحتى لو كان هذا الدليل تام صغرويا هو ليس بمتحقق. قال وأما مسلك السنة فهي أحاديث رواها بما يؤدي مضمون الحديث لا تجتمع أمتي على الخطأ، وقد ادعوا تواترها معنى، هاي متواترة معنى، ألفاظها مو متواترة لكن هذا المضمون هذا المعنى متواتر هم يقولون، فاستنبطوا منها عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ والضلالة، فيكون إجماعها كقول المعصوم حجة ومصدرا مستقلا لمعرفة حكم الله. هذا الدليل إذا تم نعم الدليل، هو دليل جيد، بس أولا صغرويا ما يتحقق، ثانيا هو مو تام في نفسه، وهذه الأحاديث على تحذير التسليم بصحتها، أولا من سلم بصحتها، لكن لو سلمنا بصحتها على تحذير التسليم بصحتها وأنها توجب العلم لتواترها معنا لا تنفع في تصحيح دعوى، لأن المفهوم من اجتماع الأمة كل الأمة، لا بعض الأمة، فلا يثبت بهذا إلا أحاديث عصمة البعض من الأمة، بينما أن مقصودهم من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو أهل الحل والعقد في عصر من العصور، بل خصوص الفقهاء المعروفين هم فقهاء السنة، بل خصوص المعروفين من فقهاء طائفة خاصة وهي طائفة أهل السنة، بل يكتفون باتفاق جماعة يطمئنون إليهم كما وقع في بيعة السقيفة. فأنا لنا أن نحصل على إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع العصور، إلا في ضروريات الدين مثل وجوب الصلاة والزكاة ونحوها، وهذه ضروريات الدين ليست من نوع الإجماع المبحوث عنه، ولا تحتاج في إثبات الحكم بها إلى القول بحجية الإجماع. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والأخير الذي ذكروه في المقام هو الدليل العقلي أو الدليل المعنوي بحسب تسميته. أنا واقعا عاجز عن بيانه، ما أعرف شلون أبينه، بس هذا اللي ذكر المصنف. يقول أن الصحابة إذا أجمعوا وقطعوا بشيء يكون قطعهم حجة، خاصة إذا كثروا يزول احتمال الخلاف ولا يمكن احتمال الخلاف، وقطعوا بعد الصحابة قطعوا انتهى الأمر، والقطع لا يحتمل الخلاف، أي فيكون حجة، حينئذ هذا الإجماع يكون حجة. وأما مسلك العقل الذي عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوي حتى ينهزم هاي من فكرة العقل وأنهم لا يلتزمون بحجية العقل، قالوا هذا طريق معنوي مو عقلي، احنا لا نلتزم بحجية العقل. أما هذا اللي نذكره كدليل، هذا دليل معنوي مو عقلي. يعني شنو دليل معنوي؟ يعني في قبال الأدلة اللفظية المتقدمة، مو عندكم دليل لفظي السنة، عندكم دليل لفظي الكتاب، هذا دليل معنوي يعني لا لفظ فيه، ما يعتمد على الألفاظ. انتو شو سموا؟ سموا عقلي، سموا عقلي، بس احنا نسميه معنوي. الذي عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوي، فغاية ما يقال في توجيهه ان الصحابة اذا قضوا، يبدو الشيخ هو هم ما يعرف شلون يقول غاية ما يمكن، فغاية ما يقال في توجيهه ان الصحابة اذا قضوا بقضية وزعموا انهم قاطعون بها فلا يقطعون بها الا عن مستند قاطع، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب وتحيل عليهم الغلط، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة، والتابعون وتابع التابعين إذا قطعوا بما قطع به الصحابة فيستحيل في العادة أن يشد عن جميعهم الحق مع كثرتهم. هم قطعوا وادعوا أنهم قاطعون، والقطع لا يحتمل الخلاف. أول جواب عن هذا الاستدلال نقول إحنا هؤلاء الصحابة إذا كان فيهم المعصوم فقولهم حجة وإجماعهم حجة لأجل الكشف عن قول المعصوم، وإلا لم يكن فيهم المعصوم فلا يكون قولهم حجة. فنحن قد نسلم، شوي لاحظوا، قد نسلم أن الصحابة إذا قطعوا بشيء وادعوا القطع بذلك الشيء قد نسلم مع بلوغ الكثرة حد التواتر، كما ادعى غايته تصل الكثرة حد التواتر، نقول نعم نسلم حينئذ أن يحصل لنا العلم بعدم قلوياي، بعدم شنو؟ بعدم كذبهم. نقول الصحابة لا يكذبون، قطعوا وادعوا أنهم قاطعون، الصحابة يجمعون على أننا شنو؟ قاطعون. إيه نسلم، نقول فعلا هم قاطعون لأنهم لا يكذبون. قطعوا بأي شيء؟ قطعوا بالحكم الشرعي. فإذا سلمنا أن الصحابة إذا بلغوا من الكثرة حد التواتر يمتنع كذبهم، يمتنع اجتماعهم على الكذب، لكن من قال أن الصحابة إذا اجتمعوا على شيء وقطعوا به أنهم لا يشتبهون ولا يخطئون؟ هذا اللي نسلم أنهم لا يكذبون، لكن لا نسلم أنهم لا يخطئون. قد يجتمعون على الخطأ كما اجتمعوا في كثير من المرات، اجتمعوا على حرب أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مو خطأ، هذا ليس بخطأ، فاجتمعوا على خطأ في أكثر من مرة، نعم قد لا يجتمعون على الكذب، سلم، لكن يجتمعون على الخطأ والاشتباه والغلط وعدم إصابة الواقع. قال: ومثل هذا الدليل يصح أن يناقش فيه. هذا النقاش الأول، المصنف راح يناقش نقاش ثاني نفس النقاش المتقدم، يقول هذا إذا تم فإنما يتم في جميع الصحابة، وماكو داعي لتخصيصه ببعض دون بعض. قال: ومثل هذا الدليل يصح أن يناقش فيه بأن هذا النقاش الأول بأن إجماعهم هذا إن كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك في أن هذا علم قطعي بالحكم الواقع، هذا نسلم ونذعن، فيكون حجة لأنه قطع بالسنة ولا كلام لأحد فيه. إذا أكو بالنسبة خطأ بالسنة ولا كلام لأحد فيه، لأن هذا الإجماع يكون من طرق إثبات السنة، هذا يثبت السنة لأن المعصوم عليه السلام في ضمن المجمعين. وأما إذا لم يعلم بسببه في قول المعصوم كما هو المقصود من فرض الإجماع حجة مستقلا ودليلا في مقابل الكتاب والسنة، هم يردون يثبتون الحجية للإجماع في عرض الكتاب وفي عرض السنة، يعني لا يأخذون في الإجماع الكشف عن قول المعصوم، هذا محل النزاع. فإن قطع المجمعين مهما كانوا لأن كان يستحيل في العادة قصدهم الكذبة في الدعاء القاطع، إذا ادعوا قالوا والله نحن قاطعون نسلم نقول صحيح، هم لا يكذبون، فعلا أكو قطع في داخلهم. فإن قطع المجمعين مهما كانوا لأن كان يستحيل في العادة قصدهم الكذب في الدعاء القطع كما في الخبر المتواتر، فإنه لا يستحيل في حقهم الغفل أو اشتبهه أو الغلط، كما لا يستحيل أن يكون إجماعهم بدافع العادة أو بدافع العقيدة أو بدافع العصبية أو أي دافع من الدوافع الأخرى التي أشرنا إليها سابقا. ولأجل ذلك اشترطنا في التواتر الموجب للعلم أن لا يتطرق إليه احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثة. هنا ذكرنا والمصنف يقول ذكرت في المنطق في باب الصناعات الخمس أن المأخوذ في التواتر هو بلوغ المخبرين من الكثرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع تواطؤهم على الخطأ، أن لا يتطرق إلى احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثة واشتباههم كما شرحناه في المنطق. ولا عجب في تطرق احتمال الخطأ في اتفاق الناس على رأي، احنا كلامنا بالرأي مو بالنقل، اي نعم قد لا يخطئون في نقل الحادثة مثلا، اما ان لا يخطئون في حدث هم تبنوه في رأي هذا مو معلوم. ولا عجب في تطرق احتمال الخطأ في اتفاق الناس على رأي، بل تطرق الاحتمال الى ذلك الى الخطأ في الرأي اكثر من تطرقه الى الاتفاق في النقل، بالنقل الامر اسهل، اما ان يتفقوا على رأي هم يدعون هذا الأمر لا يعلم عصمته من الخطأ، لأن أسباب الاشتباه والغلط فيه أكثر. الرد الثاني قال: ثم إن هذا الطريق العقلي أو المعنوي كما سماه البعض، كما يحلو للبعض أن يسميه، لو تم هذا الطريق العقلي، إذا تم فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابة أو المسلمين؟ إحنا الآن إذا قطعنا بشيء وادعينا القطع على شيء، لما لا يكون حجة؟ ليش إلا نخص بالصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان؟ شنو علاقة هذول؟ شنو هذا التخصيص بخصوص الصحابة أو المسلمين؟ رائحة العصبية ورائحة الهوى ومخالفة الحقيقة تفوح من هذا الكلام. فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابة أو المسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون باقي الناس وسائر الأمم، إلا إذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين أو بعضا منهم بمزية خاصة ليست للأمم الأخرى وهي العصمة من الخطأ. فإذا على هذا التقدير لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل الآخر ليثبت العصمة بهؤلاء المختصين. لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل الآخر الذي يثبت العصمة للأمة المسلمة أو بعضها للطريق العقلي المدعى، وهذا رجوع إلى المسلك الأول والثاني وليس هو مستقلا عنها. إذن خلاصة الكلام، القوم أرادوا أن يثبتوا العصمة للأمة من دون دليل. شوف المفارقة العجيبة الثانية، هم أرادوا أن يثبتوا العصمة للأمة ونازعوا وناقشوا في إثبات العصمة للأئمة مع وجود الأدلة القطعية المتواترة من الكتاب ومن السنة بما لا يحتمل معه الخلاف. هذا أدل دليل على أن المحرك هو الهوى، المحرك هو العصبية. قال: وبالختام نقول إذا كانت هذه المسالك الثلاث لم تتم لنا أدلة على حجية الإجماع من أصله من جهة أنه إجماع، فلا يظهر للإجماع قيمة من ناحية كونه حجة ومصدرا للتشريع الإسلامي مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه، وإنما يصح الاعتماد عليه إذا كشف لنا عن قول المعصوم، فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذي ثبت به السنة، وسيأتي البحث عن ذلك. وأما السؤال الثاني يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.